نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط ضوء على سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر أيوب. النقطة الأولى، نشأة سفر أيوب. أولا، اسم السفر. لقد سمي سفر أيوب بهذا الاسم لأن أيوب هو الشخصية الرئيسية فيه. ورغم أن هناك تفسيرات كثيرة لمعنى اسم أيوب، إلا أن المرجح هو أن اسم أيوب يعني المبتلى، وذلك لكثرة ما ابتلي به من آلام ومصائب. وحيث أن اسم أيوب يرد في سفر حزقيال الأصحاح 14 في الآية 14 والآية 20، وأيضا في سفر يعقوب الأصحاح 5 والآية 11، فهذا يعني أن أيوب كان شخصية حقيقية وليست من نسج الخيال. ثانياً، الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة. خلافاً للأسفار الشعرية الأربعة الأخرى في العهد القديم، فإن سفر أيوب لا يطلعنا على هوية كاتبه. ورغم أن الكاتب مجهول، إلا أنه كتب بوحي من الله. وما نعرفه يقيناً هو أن الكاتب كان مطلعاً على التجارب التي مر بها أيوب، أو لعله رآها وعاصرها. وقد استخدم الكاتب الشعر للتعبير عن الحوارات التي دارت بين أيوب وأصدقائه الثلاثة وحديث آليهو والكلمات التي قالها الرب في نهاية السفر. ولأن الكاتب كتب بوحي من الروح القدس، فقد كشف له الله عن الخلفية الحقيقية لتجارب أيوب. وفي ضوء الوصف الدقيق لشخصية أيوب وممتلكاته في الأصحاح الأول والأصحاح الثاني والأربعين، يمكننا أن نستنتج أن كاتب السفر كان شخصا معاصرا له، بل وربما شخصا يعرف أيوب حق المعرفة. ورغم أن الكتاب المقدس لا يخبرنا أين كتب سفر أيوب، إلا أنه يخبرنا أين عاش أيوب. نقرأ في الآية الأولى من الأصحاح الأول، يقول: كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب. من المرجح أن أرض عوص كانت تقع بالقرب من الحدود الجنوبية لأدوم. وفيما يتعلق بتاريخ كتابة سفر أيوب فإنه مجهول أيضا. ويرى بعض المفسرين أن سفر أيوب هو أقدم سفر في الكتاب المقدس، فالسفر يخلو من أي ذكر للآباء الأوائل أو لموسى أو ليشوع أو للقضاة أو لملوك إسرائيل. لهذا من المحتمل أن يكون سفر أيوب قد كتب في فترة عبودية بني إسرائيل في مصر، أي ما بين سنة 1876 وسنة 1446 قبل الميلاد. لكن بسبب ورود بعض الأسماء القديمة في سفر أيوب، يرى البعض أن أيوب كان معاصراً للآباء الأوائل، وأن سفر أيوب كتب في نحو سنة 1900 قبل الميلاد. تلخيصاً لما سبق، فإن سفر أيوب لا يذكر شيئاً عن الكاتب، ولا عن تاريخ كتابة السفر، ولا عن مكان كتابته. وهكذا من الواضح تماماً أن الله رأى أن هذه المعلومات ليست مهمة لنا، وإلا لكان قد أطلعنا عليها. ويبقى مهماً أن نعرف أن سفر أيوب هو أكثر من مجرد نتاج أدبي شهير لدى بني إسرائيل، فهو جزء من الكتاب المقدس الذي نقرأ في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث والآية 16 أنه كتب بوحي من الروح القدس. النقطة الثانية، تقسيم السفر. الفكرة الرئيسية لسفر أيوب هي سيادة الله، ويقسم سفر أيوب إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الرئيسي الأول يبدأ بالآية الأولى في الأصحاح الأول، وينتهي بالآية 13 من الأصحاح الثاني. ونقرأ هنا عن مجالس سماوية، وعن حوار بين الله والشيطان، ويشكل هذا الحوار خلفية المعاناة التي واجهها أيوب. ويتألف هذا القسم الرئيسي من ثلاثة أقسام ثانوية. القسم الثانوي الأول يتألف من الآيات الأولى وحتى 22 من الأصحاح الأول، وهو يطلعنا على تجربة أيوب الأولى. القسم الثاني يتألف من الآيات الأولى وحتى 10 من الأصحاح الثاني، وهو يطلعنا على تجربة أيوب الثانية. أما القسم الثانوي الثالث فهو من الآيات 11 وحتى 13 من الأصحاح الثاني، وهو يعرفنا على أصدقاء أيوب الثلاثة. أما القسم الرئيسي الثاني فيبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الثالث، وينتهي بالآية 6 من الأصحاح 42، وهو يحتوي على حوارات وأحاديث صيغت بقالب شعري في 7 أقسام ثانوية. القسم الثانوي الأول في القسم الرئيسي الثاني يحتوي على الآيات من الأولى وحتى 26 من الأصحاح الثالث، وهنا يشتم أيوب اليوم الذي ولد فيه. والقسم الثانوي الثاني يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الرابع، وينتهي بالآية 22 من الأصحاح 14، ونقرأ هنا عن الجولة الأولى من الحوار بين أيوب وأصحابه. القسم الثانوي الثالث يبدأ بالآية 15 من الأصحاح الأول، وينتهي بالآية 21 من الأصحاح 34، ونقرأ هنا عن الجولة الثانية من الحوار بين أيوب وأصحابه. القسم الثانوي الرابع يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح 22، وينتهي بالآية 14 من الأصحاح 26، ونقرأ هنا عن الجولة الثالثة من الحوار بين أيوب وأصحابه. القسم الثانوي الخامس يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح 27، وينتهي بالآية 40 من الأصحاح 31، ونقرأ هنا حديثا مطولا لأيوب. أما القسم الثانوي السادس فيبدأ بالآية الأولى من الأصحاح 32، وينتهي بالآية 24 من الأصحاح 37. نقرأ هنا عما قاله ذلك الشاب الذي ظهر فجأة والذي يعرف بأليهو. القسم الثانوي السابع يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح 38، وينتهي بالآية 42 من الأصحاح السادس، ونقرأ هنا عن حديث الله المباشر مع أيوب. أما القسم الرئيسي الثالث فيتألف من الآيات 17 من الأصحاح 42، ونقرأ هنا الكلمات الأخيرة التي نطق بها الله، والتي عبر من خلالها عن عدم رضاه مما قاله أصحاب أيوب الثلاثة. كما نقرأ هنا عن تبرئة الله لأيوب، وعن مباركته له، وينتهي السفر بهذه الكلمات الرائعة، يقول: وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة، ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال، ثم مات أيوب شيخا وشبعان الأيام. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة في دراسة سفر أيوب، المحتوى الرئيسي والرسالة الرئيسية لسفر أيوب. نجد في سفر أيوب ثلاث رسائل رئيسية، الأولى هي الأقل أهمية والأخيرة هي الأكثر أهمية، أما الرسائل الثلاث فهي على النحو التالي. الرسالة الأولى: سفر أيوب يعلم عن روعة عمل الله في الخليقة. فسفر أيوب يسهب في الحديث عن عمل الله في الخليقة، فمثلا نقرأ في سفر أيوب الأصحاح 38 الآية 12 وحتى 14 عن معجزة بلاج الفجر التي تحدث يوميا. هذا يذكرنا بالكلام الذي قاله يسوع في إنجيل متى الأصحاح 5:45 عن أن الله يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، كما نقرأ في أيوب الأصحاح 38 والآيتين 26 و27 أن الله هو الذي يمطر على الأرض المقفرة التي لا إنسان فيها ليروي الأرض الخربة وليستنبت الأرض عشبا. يذكرنا هذا بالكلام الذي قاله المسيح في إنجيل متى الأصحاح 6:28 وحتى 30 عن زنابق الحقل. هذا يرينا أن هناك أعمالاً في الخليقة قد تبدو عديمة الأهمية في نظر الإنسان، لكنها مهمة في نظر الله. لهذا فإننا نقرأ في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح 1:19 وحتى 21 أن قوة الله الخارقة للطبيعة تظهر من خلال أعماله في الخليقة. وعندما تأمل أيوب في أعمال الله في الخليقة أدرك عظمته وقدرته وحكمته، وعندها قال أيوب في الآيتين 2:45 قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر، بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني. الرسالة الثانية: سفر أيوب يعلم عن سبب واحد مهم من أسباب الألم والمعاناة. فقد كان اليهود يؤمنون أن المعاناة هي عقاب من الله على خطية ما، لهذا نرى أن سفر أيوب يتمحور حول الصراع بين أيوب وأصحابه بشأن سبب البلايا الكثيرة التي تعرض لها. فقد ركز أصحاب أيوب على فكرة أن الله يعاقب الخطية أو أن الخطية تؤدي إلى العقاب. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 3:10-11 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: ولكن بشروا الصديقين بالخير لأنهم سيتمتعون بثواب أعمالهم، أما الشرير فويل له وبئس المصير لأنه يجازى على ما جنته يداه. ورغم أن الكتاب المقدس واضح في أن الأشرار سيعاقبون على شرورهم، إلا أن أصحاب أيوب عكسوا هذا التعليم وعمموه قائلين إن كل مصيبة تصيب الإنسان لابد أن تكون عقابا على خطية اقترفها. ولأن أيوب ابتلي بالكثير من المحن والتجارب، فقد استنتجوا أنه لابد أن يكون قد اقترف خطايا كثيرة جدا. وقد كان هذا التعليم سائدا جدا عند بني إسرائيل، لدرجة أن يسوع تصدى له وضحضه. فنقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 9:1-3 يقول: وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. وهنا نرى أن يسوع استعرض سبب المعاناة من وجهة نظر الله، فأعمال الله كان لابد أن تظهر في حياة ذلك الشخص. كذلك نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 13:1-5 يقول: وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أو أولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وهنا نرى أن يسوع استعرض سبب المعاناة من وجهة نظر الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يتوب، وإلا فسوف يتألم ويهلك. ومن الأدلة الأخرى على أن الإنسان قد يعاني دون أن يكون قد أخطأ هو أن الرسول بولس يمتدح مؤمني غلاطية لأنهم لم ينظروا إلى الشوكة التي في جسده على أنها علامة على وجود خطية في حياته، فهو يقول لهم في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 3:14: وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني. كما أنه يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 5:3: وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا. في ضوء ذلك نرى أن سفر أيوب يساعدنا على أن ننظر إلى المعاناة من وجهة نظر الله، وهذا هو السبب في أن السفر يبدأ باصطحابنا وراء كواليس الأحداث الأرضية لكي نرى ما يحدث في المجلس السماوي. فهناك طلب الشيطان من الله أن يسمح له بأن يجرب أيوب وأن يمتحن إيمانه، وبعد أن سمح الله له بذلك بدأت المصائب تنهال على أيوب الواحدة والأخرى. لكننا نرى هنا أن الله كان راضيا عن أيوب، لأنه قال للشيطان في سفر أيوب الأصحاح 1:8: هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر. من هنا نعلم أن المصائب التي حلت على أيوب لم تكن بسبب خطية اقترفها، بل لمشيئة إلهية، فقد كان الله يعلم أن أيوب لا يعبده ولا يخدمه لأي مصلحة شخصية، بل لأنه يحبه. وقد أراد الله أن يبرهن للشيطان أن ما قاله عن أيوب هو مجرد افتراء وكذب. وهكذا نستنتج من هذا أن سفر أيوب يرفض الفكرة التي تقول بأن السبب الوحيد للمعاناة هو وجود خطية في حياة المرء، فمعاناة أيوب لم تحدث لأنه أخطأ في شيء ما، بل لكي تظهر أعمال الله فيه. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 8:28: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. الرسالة الثالثة: سفر أيوب يعلم عن سيادة الله، وهذه هي أهم رسالة لسفر أيوب. فالسؤال الرئيسي الذي يطرحه سفر أيوب هو: هل يملك الله الحق في أن يسمح لأيوب أو لأي شخص آخر أن يعاني إلى هذا الحد؟ ونرى من خلال دراستنا لسفر أيوب أن الله يملك كل الحق في أن يسمح للناس باختبار الألم، لأن الله لا يظلم أحداً، ولأن أسبابه مقدسة دائما. وهكذا فإن سفر أيوب يعلم أن الله هو الخالق صاحب السيادة المطلقة، وهو رب الكون ورب كل إنسان على الأرض. وفي هذا الإطار ينبغي علينا أن نفهم 3 نقاط عن سيادة الله. النقطة الأولى هي أن الله هو صاحب السيادة على ممتلكات الإنسان، وقد أقر أيوب بسيادة الله، فبعد أن فقد أبناءه وكل ما كان لديه من ثروة خر أيوب على الأرض وسجد للرب وقال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. هذا يرينا أن أيوب كان يعرف أن الله هو الذي أعطاه كل شيء، وبالتالي فهو لم يوجه اللوم إلى الله ولم ينسب إلى الله حماقة عندما فقد تلك الأشياء. أما النقطة الثانية التي ينبغي علينا أن نفهمها عن سيادة الله، فهي أن الله هو صاحب السيادة على صحة الإنسان وحياته. ومرة أخرى نرى إبليس يجرب أيوب في صحته، حيث أنه ابتلاه بقروح من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. ويخبرنا الكتاب المقدس أن أيوب كان يتألم جدا، وأنه كان يحك قروحه بقطعة حجر أو بأي شيء خشن. وعندما رأته زوجته بتلك الحالة وعجزت عن مساعدته، قالت له في لحظة يأس أن يلعن الله ويموت. وهكذا فقد نجح إبليس أيضا في زرع اليأس في نفس زوجة أيوب لكي يستخدمها ضده، لكن أيوب رد عليها قائلا: تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، أألخير نقبل من عند الله والشر لنقبل؟ ثم يقول لنا سفر أيوب: في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه، أي أنه استمر في الإقرار بسيادة الله على صحته وحياته كلها. النقطة الثالثة التي ينبغي علينا أن نفهمها عن سيادة الله، هي أن الله هو الذي يقرر ما إذا كان سيطلعنا أو لا يطلعنا على أسباب الألم الذي نمر به. ففي وقت لاحق وأثناء حوار أيوب مع أصدقائه، لم يعد أيوب يعترف بسيادة الله المطلقة، بل راح يطالب الله بأن يقدم له حسابا عما كان يفعله، وأن يخبره لماذا يعذبه على هذا النحو. وما من شك أن كل شخص فينا يتفهم هذا الضعف الذي مر به أيوب، فلا يوجد إنسان لا يتساءل عن سبب ألمه أو معاناته. ورغم أن الله كان قادرا على حل مشكلة أيوب في الحال بأن يخبره عن سبب معاناته، إلا أنه لم يفعل ذلك، ولم يسمح لأيوب أن يرى ما هو وراء الكواليس. لكن يجدر بنا أن نلاحظ أن الله سمح لنا نحن بأن ننظر وراء الكواليس، وأن نرى ما يحاول إبليس أن يفعله بنا وبإيماننا. وعلى أي حال، فإن سفر أيوب يكشف لنا أن الله هو صاحب السيادة والسلطان على كل ما يجري في حياتنا وفي هذا الكون، لكنه قد يختار أن لا يكشف لنا عن أسباب الألم والمعاناة التي قد نمر بها. فرغم أن الله كلم أيوب لاحقا، إلا أنه لم يجبه عن سبب ألمه، بل كشف له عن جلاله وعن قدرته وعن حكمته. وأخيرا اعترف أيوب بسيادة الله المطلقة على حياته، وهذا هو ما يريدنا الله أن نفعله في حياتنا أيضا، ولا سيما في أوقات نختبر فيها الألم والمعاناة. بهذا عزيزي المستمع، نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في الحلقة القادمة سوف نستعرض بمشيئة الله سفر المزامير. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات. دمتم في حفظ الله ورعايته.
من غيرك انت يا سيدي، وانا ماشي ماسك ايدي، من غيرك انت يا سيدي، وانا ماشي ماسك ايدي، غيري مش حد تاني، يوم ما عرفتك يوم عيدي، يوم ما عرفتك يوم عيدي. معين اسمك هو برج حصين، من غيرك في المحنة معين، اسمك هو برج حصين، اجري عليه صدق يتملع، يتمتع بوعد أمين، يتمتع بوعد أمين. من غيرك انت يا سيدي، وانا ماشي ماسك ايدي، من غيرك انت يا سيدي، وانا ماشي ماسك ايدي، خيري م مش حد تاني. يوم ما عرفتك يوم عيدي، يوم ما عرفتك يوم عيدي. من غيرك خلى لساني يشهد بهتاف وأغاني، من غيرك خلى لساني يشهد بهتاف وأغاني. والفرحة رسمت في ملامحي، حضنك بقى هو مكاني، حضنك بقى هو مكاني. من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي، من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي. غيري مش حد تاني، يوم ما عرفتك يوم عيدي، يوم ما عرفتك يوم عيدي. قلبك خفشي ولا ترهب ولا تقلقش، من غيرك قلبك خفشي ولا ترهب ولا تقلقش. في مراعي خضرها تشبع رحمة وخير كل ما تمشي بيه. من غيرك قلبك خفشي ولا ترهب ولا تقلقش، من غيرك ما تخافش ولا ترهب ولا تقلقش. مراعي خضرها تشبع رحمة وخير كل ما تمشي، رحمة خير كل ما تمشي. من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي، من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي. غيري مش حد تاني، يوم ما عرفتك يوم عيدي، ده يوم ما عرفتك يوم عيدي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310، 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.